أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وأعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سبل النجاة وعين الحياة من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في الجلسة الماضية حول سورة الفجر، وذكرنا حديثا عن الإمام الباقر عليه السلام حيث مر فيه استحباب قراءة سورة الفجر كل يوم من أيام حياتنا حتى في الصلاة والنوافل، وعبر الإمام الباقر عنها بأنها سورة الحسين عليه السلام. شرحنا الأقسام التي وردت في الآية وكيف ترتبط في السور وكيف ترتبط بالحسين عليه السلام، ونكمل الليلة لنبين الأمثلة التي أعطاها الله عز وجل إلينا ما بين القسم وجوابه. الله عز وجل أعطانا أمثلة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم. بعد الطوفان اللي جرى على نبي الله نوح عليه السلام ونجاة من نجا في هذا الطوفان، بنى نوح عليه السلام مدينة له، كما في بعض الأخبار تسمى مدينة الثمانين نسبة إلى عدد الذين نجوا من الناس. وبدأ نوح عليه السلام منذ ذلك الحين يبشر بالنبي الذي سوف يأتي من بعده عليه السلام. فوصى نوح عليه السلام الناس باتباع النبي هود عليه السلام، وطلب من ولده سام أن يبشر الناس وأن يذكر الناس بضرورة اتباع النبي هود عليه السلام، وطلب من سام أن يكون هناك يوم معين في السنة يعين كعيد يذكر فيه وصية نوح للنبي الذي سوف يأتي من بعده، أو الوصي الذي سوف يأتي من بعده وهو النبي هود عليه السلام. ومسألة تبشير النبي السابق بالنبي اللاحق هي من رحمة الله عز وجل، بحيث يسهل على الناس اتباع النبي الذي سوف يأتي. يكون النبي السابق الذي ثبتت نبوته والناس تؤمن به كنبي، بعد الطوفان نوح لم يكن هناك أحد يشك بنبوته، يعني شافوا الآية المعجزة أمامهم، وبالتالي فإذا بشر بهود فإن الناس سوف تؤمن به، هذا ما تقوله الفطرة السليمة. لكن للأسف الناس عادة حتى ولو آمنت في الماضي حتى ولو آمنت بصحة النبوة كانوا يحاربون النبي لأجل مصالحهم الشخصية، هكذا كانت الناس في الماضي. وقوم عاد ينتسبون إلى عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، فهم من نسل نبي الله نوح عليه السلام، يعني من أولاد أولاده. وكان عاد يعبد القمر هو وولده كانوا يعبدون القمر أول شيء كإله لهم، يعني بعد الطوفان كفروا بالله. وكانوا يسكنون يقولون في واد بين اليمن، عفوا بين الأردن، في واد بين الأردن. والبعض يقول أن هذه المدينة مدينة عاد كانت تمتد من الأردن إلى حضرموت في اليمن، هذه المساحة الشاسعة كانت كلها مدينة عاد. وقد قصهم الله عز وجل بقوة في الجسد وأعطاهم قوة مادية، وكان عندهم بسطة في الجسد، فهذه الضخامة الموجودة، الضخامة الجسدية والقوة الجسدية مكنتهم من أن يكونوا أقوى من غيرهم في البناء وفي إدارة المدينة وفي نحت البيوت وبناء الأعمدة وغيرها من الأمور. ولكن هؤلاء القوم بدل أن يعبدوا الله عز وجل ويشكروا الله على هذه النعمة التي أنعمهم إياها، كفروا واستكبروا وتحدوا الله عز وجل. هذه معادلة الإنسان الخاسر، عندما نقرأ إن الإنسان لفي خسر، هذا معنى الخسارة الموجودة في الآية، أن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة القوة، إلى منصب القوة، عندما يمتلك القوة، يتحدى الله عز وجل الذي أعطاه كل ذلك. وخوفا من الطوفان، لأنهم مروا بمسألة الطوفان وما جرى على نوح، قرروا أن يبنوا الحضارة عندهم على أعمدة، على أعمدة عالية، ظنا منهم أن هذا الأمر يمكن أن يحميهم من الطوفان، يعني أي طوفان يأتي تكون الحضارة التي عندهم على أعمدة. هل أعمدة تشبه ناطحات السحاب الموجودة اليوم في بعض البلدان؟ فأصبحوا نتيجة هذه الحضارة الموجودة عندهم من أقوى الناس في ذلك الزمان. يعني لو نظر الإنسان، لو الآن تخيلنا كيف ذلك المنظر يكون لو كنا نحن في الماضي ونظرنا إلى حضارة عاد، يعني نظرنا إلى حضارة كاملة، مدينة كاملة على أعمدة عالية في الهواء، منظر لا شك أنه منظر رهيب يكون، ومنظر يشعر من يسكن في تلك الأعمدة أنه هو المسيطر على الواقع. فالنقطة الرئيسية في قصة عاد أنهم كفروا واستكبروا وكانوا من بين الذين نضعهم تحت فرقة الاستكبار، وقد قال الله عز وجل عنهم، فبسم الله الرحمن الرحيم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض، يعني كانوا من المستكبرين، من أهل الاستكبار بغير الحق. هذا عن عاد. ثم يقول الله وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. بعد أن نزل العذاب على عاد وعلى قوم عاد، جاء قوم ثمود، وهناك قرابة بين عاد وثمود. هؤلاء لم يتعظوا مما جرى على عاد، بل لأنهم كانوا يملكون القوة المادية والقوة الجسدية، بنوا حضارة قوية، وأيضا كغيرهم تحدوا الله عز وجل. أرسل الله عز وجل إليهم نبي من الأنبياء، هو النبي صالح. النبي صالح أرسل إلى قوم ثمود، وكان يدعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل، ولكن معظم الناس لم تؤمن به. وجاءهم بآية، قالوا له إذا أنت تقول أن هناك إله آتنا بآية، فجاء لهم بالناقة كما تعرفون القضية، وقال لهم أنتم ابن الحضارة، اعملوا ما شئتم، حتى ولو كنتم من أهل الكفر ومن أهل النفاق لا تقتربوا على هذه الناقة، ما تقربوا على هذه الناقة بتضلكم بسلام حتى لو كنتم كفار. لكن سبحان الله، الإنسان لخسارته ولجهله لم يسمعوا كلام نبي الله صالح، اقتربوا إلى الناقة وعقروها. هذا تحدي، والله عز وجل تحداهم، قال هذه الحضارة الكبيرة الموجودة عندكم، المال الموجود عندكم، العلم الموجود عندكم، حمايته وبقاؤه مبني على وجود ناقة، هذا تحدي من الله، يعني مثل استصغار لشأن هؤلاء الذين يعتبرون نفسهم أنهم من كبار الحضارات في العالم، تحداهم بناقة، هذا تحدي من الله. فجاءوا وعقروا هذه الناقة، فنزل العذاب عليهم كما نزل على عاد. ثم يقول الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد، سأله السائل: لأي شيء سمي ذا الأوتاد؟ فقال: لأنه كان إذا عذب رجلا بسطه على الأرض وعلى وجهه ومد يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض، يعني صلبه على الأرض، أو كان يأتي بخشبة ويصلب عليها أعداءه أو الذين يخرجون عن طاعته، فسمي بذل الأوتاد هكذا. ومعروف فرعون، يعني غني فرعون، غني عن التعريف، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وأصبح مثال على مر التاريخ، بحيث أنه إذا وجدت إنسان متكبر، إنسان متسلط، إنسان يريد أن يسيطر على كل شيء، تقول هذا كفرعون، صح ولا لا؟ فأصبح مثلا على مر العصور فرعون. على أي حال، القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة، بين قوم عاد وقوم ثمود وفرعون، هو الاستكبار، هو الاستكبار الذي يؤدي إلى أن تنظر إلى نفسك بأنك أنت المسيطر، أنك أنت الذي تملك كل شيء، أنك أنت الذي تملك الشعوب، وأنت الذي تملك البلاد. هذا هو المستكبر، ينظر نظرة استعلائية على باقي الشعوب وعلى باقي الحضارات، ويستعد، وهو مستعد لأجل مصالحه الاستكبارية، أن يقتل الشعوب وأن يهدم البلاد لحماية نفسه، فلا مشكلة عنده في هذا الأمر. هكذا فعل عاد، هكذا فعلت ثمود، وهكذا فعل فرعون، وهكذا يفعل المستكبرون عبر التاريخ. والله عز وجل يقول في آية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. الملوك لأنه من أهل الاستكبار، هذا بس يكون ملك مستكبر متعجرف، إذا دخل إلى قرية فإنه يفسدها باستكباره. ولكن في المقابل، النهاية سوف تكون بدمار الاستكبار مهما علا، مهما استكبر هذا الاستكبار، ومهما علا، ومهما كانت قوته كبيرة. الله عز وجل أعطانا أمثلة من التاريخ تبين لنا أن نهاية هذا الاستكبار هو الفشل، نهاية الاستكبار هو الخسارة. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، في تتمة الآيات: فصب عليهم ربك صوت عذاب. نزل صب عليهم، كيف المطر الذي ينزل بشكل سريع ومتكرر، فصب عليهم صوت عذاب. الصوت هو الشيء الذي يجلد به. فلما يقولون العرب تقول: لما يختلط الوجع باللحم والدم يسمى صوتا، العذاب يسمى صوت من شدته، والعذاب المتكرر يسمى صوتا. فهذه الحضارة الكبيرة الموجودة عند عاد، عند ثمود، عند فرعون، هذه الأبلية، هذا العلم، هذا التطور، لا يستطيع أن يصمد أمام عذاب الله عز اسمه. ثم تأتي الآية 14 لتقول: إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية اللي قلنا أنها هي جواب الأقسام الخمسة، يعني الله يقسم خمسة أقسام في بداية الصورة ليقول لنا: إن ربك لبالمرصاد. هذا آية غريبة، هذه آية يعني تشعر الإنسان بجو عسكري عندما يقرأ هذه الآية. إن ربك بالمرصاد، تشعر أن هناك حرب قائمة بين جهتين، حرب قائمة بين جهتين. فأهل الاستكبار من عادل، من ثمود، من فرعون وغيرهم عبر التاريخ قد نصبوا العداء والحرب مع الله عز وجل أولا، ثم مع من يمثل الله على الأرض. تشوف المستكبر مباشرة ينصب العداء لله، يحاول أن يحارب الفكر الديني، أن يدخل السموم إلى هذا الفكر الديني، ثم يحارب أولئك الذين يمثلون الفكر الديني بشكل صحيح على الأرض. هذا نمط الاستكبار في كل العصور. فهذه الآية أن ربك لبالمرصاد تشعر أن هناك فريقان يتحاربان مع بعضهم البعض. وفي الحرب أهم شيء المرصاد والشخص الذي يرصد، الشخص الذي يرصد حركة الأعداء وتحرك العدو، كيف يتحرك هذا العدو، يستطيع أن يكون مسيطرا على المعركة، يستطيع أن ينزل الخسارة بشكل أكبر على العدو، لأنه يرصد كل حركة يقوم بها هذا العدو. الله أعطانا هذه الكلمة كمثل ليبين لنا أن كل فعل يقوم به الإنسان، كل فعل يقوم به الإنسان في هذه الدنيا مراقب من قبل الله عز وجل، لا يخفى على الله عز وجل أي شيء. وبالتالي هذا المستكبر الذي يمشي في خط الشيطان وبعيدا عن خط الرحمن، فإن الله عز وجل يراه، وإن الله يرصده، وإن الله سوف ينزل العذاب به في هذه الدنيا قبل الآخرة. إنها سنة الحياة، سنة الحياة تقول بأن هناك حرب قائمة بين الحق وبين الباطل، بدأت من آدم عليه السلام واستمرت إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، حرب مستمرة. آدم في الجنة صار في مشكلة بينه وبين الشيطان، حرب بين الحق والباطل، بين طريق الحق وطريق الباطل. نزلوا على الأرض، حرب بين هابيل وبين قابيل، هابيل الذي كان يمشي في خط الرحمن وقابيل الذي كان يمشي في خط الشيطان. واستمرت هذه الحرب على مر العصور مع كل الأنبياء عليهم السلام، كان دائما هناك خط إلهي وخط شيطان. هذه هي السنة الإلهية، وهكذا هي هذه الأمة المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله، هذه الأمة المفتونة التي أخرجها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من الظلمات إلى النور، وبشرها بوصيه، كما بشر نوح بهود، وكما بشر الأنبياء بالأنبياء وبالأوصياء، بشرهم بكل ذلك، وقال لهم وخوفهم وحذرهم من الوقوف بوجه أئمة الحق عليهم السلام. لكن هذه الأمة الإسلامية استكبرت واتبعت طريق الشيطان للأسف، وتركوا أئمة أهل الحق عليهم السلام. حرب قائمة. الفرق الوحيد في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن في الأمم السابقة كانت الحرب بين الإيمان وبين الكفر، حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الحرب كانت بين الإيمان وبين الكفر، لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أصبحت الحرب بين الإيمان وبين النفاق، صارت الحرب أصعب، صارت معرفة الحقيقة أصعب، لأن المنافق هو الذي يظهر بمظهر الإسلام، يعني يصلي، يصوم، يدعو الناس، ولكن في الداخل هو منافق، فتصبح المسألة أصعب والحرب تصبح أصعب. فنشأت حكومات استكبارية في العالم الإسلامي تحكم ظاهرا باسم الدين وباطنا تعمل على تفريغ الدين من محتواه. هاي المشكلة اللي صارت، حتى وصل الحال أن يجلس شخص كيزيد بن معاوية على منبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا من هوان الدنيا على الله، أن يجلس شخص مثل يزيد بن معاوية على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي ذلك الموقف عندما فرغ الإسلام من محتواه الحقيقي انبرى الحسين بن علي صلوات الله عليه لمواجهة الاستكبار في عصره الذي تمثل بحكم آل أمية وتمثل بشخص يزيد ابن معاوية. انبرى الحسين إلى ذلك ونبه الناس إلى فساد هذا الاستكبار. لم يخف الحسين عليه السلام على حياته من الاستكبار، ولم يخف الحسين عليه السلام على مصالحه، لم يخف الحسين عليه السلام على ماله، لم يخف الحسين عليه السلام على داره، لم يخف الحسين عليه السلام على أولاده، لم يخف الحسين على أصحابه، لم يخف الحسين أن يطرد من البلاد، لم يخف الحسين من مخابرات الاستكبار العالمي في ذلك العصر، بل وقف في وجه بني أمية وفي وجه يزيد. فعندما أرسل الأمير في المدينة الوليد بن عتبة إلى الحسين عليه السلام طالبا منه أن يبايع يزيد، كان موقف الحسين عليه السلام واضح جدا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال له أيها الأمير، قال يزيد، قال لوليد بن عتبة الإمام الحسين، قال لوليد بن عتبة، قال له أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا ختم الله، هذه صفاتنا، صفاتنا صفات الطهارة، صفاتنا صفات الإيمان، صفاتنا صفات التقوى. ويزيد هذا المستكبر الاستكبار العالمي رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثل لا يبايع مثله. موقف صريح وشجاع من أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان الحسين عليه السلام، أو وكأن الحسين عليه السلام يريد أن يقول للاستكبار في عصره، في ذلك العصر كأنه يريد أن يقول لهم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، إني أقسم لكم، يقول الحسين، بكل ما قسم الله عز وجل به في سورة الفجر، أما تسمعون أيها الاستكبار، أو يا أيها الاستكبار، أما تسمع لما يقول الله عز وجل في كتابه، وإلى ما حل بالمستكبرين من قبلك في هذا العالم؟ ونحن أيضا ننطلق مع الحسين عليه السلام في مواجهة الاستكبار الحالي، لنقول لهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ألم ترى أيها الاستكبار ما جرى لهذه الدول المستكبرة التي كانت في الماضي؟ هذه الدول الاستكبارية سواء التي كانت موجودة في الماضي أو في الحاضر، هم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ألا تخافوا يا حسين منهم؟ ألا تخافون منهم أيها الحسينيون عبر التاريخ؟ يأتي الجواب من عمق التاريخ متصلا بالحاضر: إننا لا نخاف إلا من الله عز وجل. هذا جواب الحسين عليه السلام لنا، وهذا جواب أولئك الذين تعلقوا بسيد الشهداء صلوات الله عليه عبر العصور، يقولون: نحن لا نخاف من أحد، لا نخاف إلا من الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما سبب هذه الثقة الموجودة؟ هذه ثقة الإنسان بربه: إن ربك لبالمرصاد. ثقة الإنسان المؤمن أن الله بالمرصاد، أن الله موجود. عاد كانت تملك كل القوة المادية، وهود لم يكن يملك شيئا. أين هم عاد اليوم؟ وأين هو نبي الله هود؟ كيف تذكر قضية عاد، وكيف يذكر نبي الله هود عليه السلام؟ ثمود كانت تملك القوة وكانت تملك العمران، ونبي الله صالح عليه السلام لم يكن يملك شيئا من ذلك. ولكن أين هي ثمود؟ وأين هو نبي الله صالح؟ ويزيد كان يملك القصور، كان يملك المال، كان يملك العسكر، كان يملك التأييد، كان يملك كل ذلك، كل مكونات الدولة والاستكبار كانت بيد يزيد. والحسين عليه السلام لم يكن يملك أي من ذلك، لم يكن للحسين ما عند يزيد من مال ولا ما عنده من عسكر ولا ما وما إلى هنالك. ولكن أين هو يزيد اليوم؟ وأين هو سيد الشهداء عليه السلام؟ أين هم الآن؟ حتى وإن ذهبت إلى معقل بني أمية في الشام ترى خرب ليزيد، وترى مقام كبير لعقيلة بني هاشم السيدة زينب عليه السلام. هذه سنة الله في الأرض، أنه أيها المستكبر مهما استكبرت ومهما علوت ومهما قتلت، فإن اليوم سوف يأتي الذي تنتهي فيه. لا يوجد استمرارية للمستكبر. الاستكبار العالم اليوم الذي يعمل بسياساته الإمبريالية ويبني ناطحات السحاب كما بنت عاد الأوتاد، ولديه القوة المادية ويسيطر على العالم، هل تتصورون أن هذا الاستكبار العالمي الموجود اليوم سوف يخلد في التاريخ؟ أبدا. هل تتصورون أن آل سعود سوف يخلدون في التاريخ، أو أنهم سوف ينتصرون في حربهم على اليمن؟ هل تتصورون أن آل خليفة سوف ينتصرون على الشباب المؤمن في البحرين؟ هل تتصورون أن هذه الفرق الإرهابية من داعش ومن غيرها سوف تنتصر في أرض الشام؟ هل تتصورون أن الكيان الصهيوني سوف ينتصر على الانتفاضة الثالثة للشباب المؤمن في فلسطين؟ أبداً. هذه السنة الإلهية، السنة التاريخية تقتضي أن ينتصر الإنسان المؤمن الذي يرفع شعار الله وشعار الإسلام وشعار النبي صلى الله عليه وآله. لا مجال للخسارة أمام هؤلاء. نعم، الحرب فيها نزال، ممكن أن ينتصر الاستكبار لمرحلة معينة، ولكن الخاتمة لا شك أنها سوف تكون بيد المؤمنين، بيد أهل الإيمان. وأملنا نحن كبير، وخصوصا مع الفكرة المهدوية، مع فكرة المولى صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، الذي سوف يخرج في ذلك اليوم الموعود ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فأين هو الاستكبار؟ وأملنا اليوم بالعلماء العاملين الذين يعملون بوجه الاستكبار ويحاربون الاستكبار ويقفون كما وقف الأنبياء عليهم السلام بوجه المستكبرين. أملنا بهؤلاء، وبهؤلاء نتعلق، وبهؤلاء نتمسك، فهم سبيل نجاتنا إن شاء الله. هذا وآخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.